هو على قسمين، القسم الأول وهو المنتشر أكثر هو الذي فيه كحول، هذا لشلولته بركه في بعض الطيب ويستعمل عند الناس، ويكون عادة يعني بعض الأجناس منه ثمين جدا وبعض دون ذلك. القسم الثاني طيب زيتي ليس فيه كحول، هذا في الغالب يبقى ليس فيه تلك السيولة، وإنما كالزيت في
الجنون
أنبر ومسك وغير شيء، يعني مش خاص يكون في ذلك. فالقسم الأول لأن فيه كحول، فلا يخاف أن الكحول هو أس وأصل الخمر، يعني المادة التي تسكن في الخمر تكون كحول، لأن الخمر بأخفاف مركب من عدة مواد، منها الكحول، منها الماء، منها السكر، فأخير. وشرعا معروف أن الكحول، لأن الخمر هي أم الخبائث شرعا، فالكحول التي فيها هي أم الخبائث، لأنه هو الذي يجعل السائل هذا الذي هو الخمر هو الذي يجعله مسكرا وهو المحرم في الإطحال. ولهذا فالطيب والمعروف باسم كولونيا في البلاد هو اللي فيه الكحول، نسبة الكحول فيه تكثر وتقل على حسب نوعية الطيب هذا المزعوم انه طيب. فإذا كانت نسبة الكحول فيه كثيرة فهو مسكر حتما، ولذلك في بعض البلاد العربية حينما لا يجد المدمنون للخمر ما يشربونه خمرا يأخذون الكولونيا ويخلطون فيه بعض الأشياء، يعني تطيب الكولونيا في زعمهم فيتعاطرونه كما كانوا يتعاطرون الخمر، فيغنيهم ذلك عن الخمر في بعض الأحوال. أما إذا كانت نسبة الكحول في كولونيا قليلة فهو ما يكون مشكل، إلا أنه على كل حال في البلاد الإسلامية لا يجوز أن يصنع الكولونيا لأنه يستلزم صنع الكحول، وذلك كما تبين مما سبق من الكلام يستلزم صنع الخمر، ومعلوم أن ذلك لا يجوز في الإسلام، كما قال عليه السلام عن الله في الخمر عشرة وذكر منها عاصرة أو معتصرة، ولذلك فلا يجوز التجارة بيع وشراء للطيب الذي هو من هذا النوع المعروف بالكولونيا، لأنه في مادة مسكرة، لا سيما إذا كانت نسبة الكحول في هذه الكولونيا كثيرة بحيث تجعله مسكرة، هذا ما لزم بيانه.
طيب في مقصود أن الخلف في مجالين مثل نوع من الخلف في مكتوب خلف اسمه من الخلف، لا يوجد أن يسمى
هذا شيء آخر، هذا اسمه خل الخمر، لكن هو ليس فيه خمر وليس فيه دهون. واضح؟ الخل اسمه خمر حتى في بعض الحديث جاء في خل الخمر شيء منها صحيح شيء منها غير صحيح. فمن الصحيح مثلا أنه لما حرمت الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من خمر لأيتام لي أفأخللها؟ قال لا بل أهرقها. ومن ذلك حديث مشهور عن الألسنة لكنه مما لا أصل له، وهو بلفظ خير خليكم خل خمركم، خير خليكم خل خمركم. هذا لا يصح، ولذلك يقال في خل الخمر نحو ما يقال، وأعني وأقول نحو فلا أقول مثله، نحو ما يقال في عصر الكلام فإذا كان هناك خل كما ذكرت في بلدكم مكتوب عليه خل الخمر، فإن كان صنع البلد المسلم فلا يجوز، لأنه فيه تشجيع المسلمين على فعل ما لا يجوز. أما إن كان صنع بلاد الكفر والضلال فحين ذاك يجوز.
هو صنع البلاد لأن فيه خمر وفي خمر في الكفر وفي خمر ليمون في اثنين نوعين، وهي من صنع البلد من الجزائر. المساجد بدعة أو ضرورة؟
هل إيش؟
فرش المساجد.
فرش المساجد فرش المساجد يختلف من تقديم إلى آخر. فإذا كان الفرش زينة فلا يجوز ذلك كأي زينة تدخل إلى المسجد، لما هو ثابت في أحاديث كثيرة أن المساجد لا تزخرف، منها حديث الذي ثبت عندنا وأوردناه في صحيح الجامع الصغير: إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ومن ذلك قول عليه السلام: ما أمرت بتشييد المساجد، أي تبييضها وتجميلها. وقال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وبناء على ذلك قال عمر الخطاب حينما وسع المسجد النبوي قال للبناء: أكن الناس من الحر والقرب ولا تحوير ولا تصفر. فإذا كان الفرش في المسجد هو مبارد هنا غالي، أما إن كان من باب اللباس والكسوة للمصلين من الناس لدفع القول أو الحرب فلا بأس من ذلك.
في مسجدنا مثلا في الجبال الفراش الموجود فيه يعني من نوع رقيع، مش يعني القطيفة يعني، وهي بالأحمر والأخضر يعني هنا الفراش الموجود.
كل ما كان مجسطا في المسجد ولو لحاجة فينبغي أن يكون ساذجا كما يفعلون اليوم في البلاد السعودية، يعني يكون لون واحد ساذج ما يكون مزخرف،
يعني
مش أبيض، أبيض يتسع بسرعة، المهم ما يكون مزخرف ومزوق يكون ساذج.
السؤال الثاني، ما هو حكم التعليم الجامعي أو التعلم فيها أو في غيرها من المعاهد، وكيف يمكن الرد على الذين يقولون بأن منع التعليم أو التعلم الجامعي يعني بقاء أبناء المسلمين في جهل، فلن يكون هناك أطباء ولا أساتذة ولا مهندسين إلى آخره، ويعني هذا عدم احتلالهم من المناصب عند قيام الدولة الإسلامية وتبقى دائما في أيدي الكفار.
السؤال فيه شوية غموض وإن كان المقصود منه مفهوم. أي علم نافع هو تعلمه في الإسلام جاهز، بل قد يكون من الفرض أو الفروض الكفائية التي لابد أن يكون في الأمة من يعني تعلم شيئا منها بقدر ما تحتاجه الأمة، فهو فرض كفائي. إذا قالوا البعض سقط عن الباقين، وإذا تأخروا جميعا فهم كلهم آثمون. هذه حقيقة علمية فقهية لا شك ولا ريب فيها، لكن الشيء الذي ينبغي بيانه ويغفل عنه أو يتغافل عنه كثيرون ممن يدعون الإسلام ودعوة الإسلام ونحو ذلك، هو أنه لا يجوز ارتكاب ما لا يجوز في الإسلام أو ما هو محرم في سبيل تحصيل العلم الكفائي. فسؤالك الآن التعلم أو دخول الجامعات أو المعاهد، نحن نقول بداية أن هذا دائما يعملون لتحصيل العلم ما دام أن هذا العلم ينفع ولا يضر، لكن الذي يترشح من مثل هذا السؤال أن المقصود من التعلم الجامعي هو الذي فيه اختبار تذكور الإيمان الشباب الشابات، وحين ذاك تقع المفاسد وتقع الفتن في الجامعات والمعاهد باسم طلب العلم الذي هو فرض كفاية كما قلنا آنفا. وحينئذ نحن نقول لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يعرض أو أن تعرض نفسه أو نفسها للفتنة لتحصيل ما لا يجب عليها أو عليه وجوبا عينيا. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. أما الشبهة التي ترد هنا الآن والتي حكيتها، هذه الشبهة لا ترد على من يقول بأن طلب العلم هذا فرض كفاية، وإنما من يقول نحن لا نريد هذا العلم مطلقا، فيقال حينئذ ما حكيته عنه من أن الوظائف هذه التي تحتاج إلى العلوم يحتلها ويتبناها من ليس مسلما أو ليس صالحا للمسلمين. لكنه ما نقول أنه لا يجوز تعلم هذه العلوم النافعة، بل نقول العكس، إلا أنه بالشرط السابق، وهو أن لا يكون هناك يعني مخالف للشريعة. ضربت على ذلك مثلا مشهورا اليوم، والخلاف لا يزال قائما بين المسلمين أنفسهم، أن هل يجوز أن يدخل المسلم الجامعة في سبيل تحصيل تلك العلوم التي لا بد منها لقيام الدولة المسلمة؟ فنقول نعم، هذا يجوز، بل واجب كفاية بالشرط السابق الذكر. فاختلاط الشباب بالشابات هذا لا يجوز إسلاميا، فحينئذ لا يجوز للشاب المسلم أن يتورط وينتمي إلى الجامعة التي فيها هذا القول من أجل أن يحصل علما كفائيا. كثير من الشباب المسلم مثلا يدخلون الجامعات ويتخصصون مثلا في الدراسة علما من تلك العلوم التي تدرس هناك كالاقتصاد مثلا، فيدرسون هناك، أو التجارة، فيدرسون هناك الربا وأقسامه وأنواعه وكيف تسجل وهذه من تفاصيل فلا لست بحاجة إليها في الحالة، لا يجوز في الإسلام لأن ربا محرم. فإذا هل هو يدرس ما حرمه الله ويقال هذا لا بد منه؟ الجواب لا. ليه تقول لك أن والدي مش متوفي؟
يعني والدي موجود.
أنا فاهم، أنت قلت لو والدي مش متوفي.
قلت على أبو يوسف أن والدي توفي فحرمك يعني قلت لي في أولى بني، لأن والدي أنا عايش. هل يعني أيضا أعمل العقيق ولا يعني الوجوب الآن في رقبتي ولا رقبتي؟ عقيقتي يعني.
هو قادر؟
هو قادر نعم.
هو يجب عليه.
طيب أبويا ما عندوش، أنا لا لا يعد.
سألت الجواب.
لا مش ما عندوش فلوس، لا يعد للشرع الكتابة.
لا إيه؟
لا يعد، لا يعد للشرع الكتابة. ماذا تفكر؟
لا يقيم الشرع يعدنا.
لا تفكر.
لا يقيم الشرع يعدنا.
وقال. وقال.
يتأخر فيه حتى يموت، بعد ذلك يأتي دوره في إحياء السنة التي أمرتها الذي مات
وأعتمر الآن.
نعم،
هنا خلص السؤال. لكن المشكلة يعني لما نقول مثلا الشباب المسلم مثلا ما بتوصل الجامعات من أجل اختلاط، يقول مثلا إذا لا ندرس ماذا نعمل مثلا؟ نبقى مثلا في الشوارع وكيف ندرس؟ لأن كل الجامعات مثلا الجزائرية فيها اختلاط.
تبقى في الشوارع إيش تعني
يعني؟ هم يقولوا مثلا نبقى بلا دراسة يعني.
إيه بلا دراسة، هل هي فرض عين؟
لا مش فرض عين.
طيب بعضهم في الجامعة وبعضهم كما تقول أنت في الشوارع، فماذا؟ أي شبهة؟ شو قيمة الشبهة؟
يعني هم الذين يقولون هذا كرد
الأحياء. ما يقول هذا؟ هذا إذا كانوا يتكلمون بصفة المسلمين هذا رد عليهم. إسلامياً كل علم فرض كفاية مش فرض عين. فأنتم ما شاء الله يعني أنتم تهتمون الإسلام فتتعلمون العلم اللي هو فرض كفاية ولو مع الاختلاط، لكن هل هذا فرض على الجميع؟ لو ما في اختلاط، كويس؟ لو ما في اختلاط، ناس يريدون يتعلموا منه يعتاشوا منه ويطلبون الرزق الحلال بها، ما يدرسون في الجامعة إلى آخره، عليهم شيء؟ بالنسبة لهؤلاء الذين يكون هذه الشبهة، ماذا يقولون بالنسبة لبعض الناس لا يدرسون مطلقا، يقول أميين مثلا أو أنصاف أميين يتعلمون مهنة ليعتاشوا برزق الحلال، هل يقولون يجب على كل واحد يكون دارس في الجامعة؟
لا يقولون
هذا. طيب هل يكون هؤلاء الذين يقولون إذا أنتم تسعون في الطرقات في الشوارع ولا تدخلون في الجامعة؟ نقولون لا، نحن نتعاطى منه كما نساعد فيها الأمة. فهذا الإشكال مش وارد إطلاقا، لا شرعا ولا عقلا.
طيب الجانب هذا مثلا يقولون بأن إذا من هذا الباب لا يجوز للمسلم إذا أيضا أن يدرس، يعني من يدرس أنه معلمة لما درس مثلا في اختلاف في معلمين ومعلمة.
طبعا طبعا لا يجوز لا أن يتعلم ولا أن يعلم، لأنه أولا من القواعد الفقهية هو قولهم دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، فالمسلم ما بيورد حاله بيرمي نفسه في مفسدة مشان يحصل ايش؟ مصلحة، وهذا قد يحصل هذه المصلحة، لأنه ممكن يدرس وما يحصل لأنه يكون عقله ودماغه ما يتناسب مع نوعية الدراسة، وهذا يقع كثيرا، فبعض الطلبة يضيعون سنين ثم لا ينجحون، ولذلك تجدهم يسافرون لبلاد أخرى عشان يدرسون دراسة أخرى. هذا شيء، وشيء آخر هم يتكلمون بالمنطق الغربي الذي لا يحرم ولا يحلل. المنطق الغربي يقول الغاية تبرر الوسيلة، أو إذا يبررون هذه الوسائل المخالفة للشريعة لتحصيل الغاية التي هم يتصورونها، وهذا في الإسلام الثاني لذلك الشبهة لا قيمة لها لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا لأن الشرع يقول دفع المفسد قبل جلب المصلحة، ولأن الشرع يحارب القاعدة الأوروبية الغاية تبرر الوسيلة. أما عقلا فكما ذكرنا لا يجب ولا يمكن واقعيا أن كل أفراد الشعب يدرسوا في الجامعة، لابد أن الناس يدرسوا بها الحرة، هذا هو.
طيب وإذا كان مثلا هذا المدرس استولى كان يعني يعتزل مثلا يقوم بدرسه ويخرج من المدرسة،
شوف ما يدرس، يدرس على الخليط ولا لا؟
لا يعني هو في المؤسسة في أساتذة يعني هو يدخل المؤسسة يمتلك في قسمه بعدين يخرج ينتهي ساعاته ويخرج من المؤسسة.
ماذا تعني المؤسسة؟ ماذا تعني الجامعة؟
لا المدرسة أو الثانوية.
المدرسة الحصة التي يقيها، قلت لك يقيها على خليط ولا إيه؟
مثلا في قسم فيه بنات وبنات.
الحل مثلا أنا بقول له أنا مثلا فالناس فيه المشكلة هي إيش الفرق؟ يعني تصور انه يخاف بس في الباحه والساحه في نفس الدرس ايضا لا يجوز للباقي.
شو الحل
اذا كل المدارس مختلطه والجامعات الحل تلك الفرقه كلها
فيما يخص عمل المرأة.
نعم
مثلا بعض يقول بأن يجوز المرأة أن تقوم بعمل مثلا طبيبة أو مدرسة مثلا، ويستدلون بأن الصحابيات كنا مثلا يدعون الجرحى في الحرب.
نعم السؤال هذا لا يخرج جوابه عما سبق، ولربما يحتاج إلى شيء من التفصيل. لا شك أن المجتمع يتطلب أن يكون فيه طبيبات، لكن الطب اليوم ليس كالطب العربي القديم. فأنت تنقل عنهم أن النساء المسلمات كن يداوين الجرحى، هذا صحيح وهذا مما نفخر به، لكن أين تعلمنا علم الجراحة؟ في المختلطات طبعاً، ثم هؤلاء الذين يحتجون بأن النساء كن يداوين الجرحى، ترى هل كنا يعيشن مع الرجال كما يقولون عندنا في سوريا خليط مليل، أم ينحرفن عن الرجال ودائما يكونون في الساقة؟ تعرف الساقة يعني في المؤخرة. هؤلاء لا يفكرون بهذا النظام الإسلامي، لذلك نحن نقول يلزمنا الطبيبات ولا شك، لكن ما هو السبيل للنساء المسلمات؟ المخدرات في حضورهن وفي بيوتهن، ما السبيل إلى أن يتعلمن الطب حتى يتمكن من القيام بهذا الواجب؟ رجع البحث إلى ما سبق، أهو الوسيلة المحرمة؟ هل اليوم يكون الطبيب بجانب البنت وربما يكون نفسه مع نفسها حين الفحص في المجهر وما شابه ذلك؟ هذا إسلام؟ ما يجب ذلك. أنا أصور الموضوع كما يأتي، الذي يريد أن يناقشنا بالإسلام فنقول له أوجد الجو الإسلامي لتتعلم النساء الطب اللازم لهن حتى يوفر علينا أن نضطر لنأخذ نساءنا إلى رجال من الأطباء، وفر الجو حتى ما يقع من الفساد، وإلا نحن ننتظر أن يحترقوا هم بمخالفة الشريعة فيخرجون طبيبات، بعضهن أصبنا بالوباء الجامعي وبعضهن نجينا بعيوبة، فحينئذ يأتي دور النساء المحصنات فيتعلمنا من النساء هذه التي لم يبالي أولياء أمرها بحصانتها وبمحافظة عليها. ثم نعود لنقول الكلام السابق، أنه ليس كل النساء يجب عليهن أن يكونوا طبيبات وأن يكونن طبيبات، وإنما بعضهن، وهذا البعض هو كبش الفداء، فلتكن نساؤكم وبناتكم كبش الفداء، أما نحن فنتمسك بإعفافهن وإحصانهن. واضح؟
ثم الأخوان شيخنا استخدام أمامية رجال
الآن ما نتكلم أخي، نحن قلنا ألفا أوجدوا لنا الجو، فبكل حادث حديث، أما إذا بدنا ندخل بالتفاصيل كيف نؤمن هذه القضية التي أشرت إليها ألفا، أنه بدنا يفحصوا بعض الأنواع من الجراثيم في الدماغ، فبيكون الطبيب جانب ايش الطالب؟ هذا الدرس العام ما هو عملي ممكن ان يكون من وراء رجال الشهود، لكن القضية مش محصورة فقط في هذه الجزئية. ما شاء الله.
طبعا
انا اخبرهم
لباس، لباس كيف أنا الجواز نفسه لباس يعني هذا لباس وعدم جواز لباس انواع لباس اخرى يعني لباس الكفار مثلا لان عندما نقول مثلا لا نتشبه الكفار في لباس البعض يقول لنا اذا لا نلبس مثلا القميص او الستره وغيرها من الالبسه والمعاطف لانها من صنع الكفار او هي اصلا من الكفار
هم يتكلمون ويسألون بالمجادلة والمخاصمة لكنهم إذا تعلموا الإسلام كفوا مأنة المجادلة لأن الإسلام لا يحرم كل لباس يلبسه الكافر وإنما هو عنده شيئان الشيء الأول في الجملة واجب وهو أن لا يلبس المسلم لباس الكافر الذي هو شعار له والذي هو علم له بحيث أنه إذا وقع بصر مسلم عليه لم يتجرأ أن يبادر بذلك وأبرز يعني ما يمثل الكافر دينه وعقيدته هو لباس القبعة البرنيطة فلما يرى المسلم شخصا يمشي بالطريق وهو متبرنط بالبرنيطة ما يدور في بلده ولا يقوم في ذهنه ان هذا رجل مسلم لذلك هو لا يسلم عليه لانه متأدب بأدب الاسلام وأدب الاسلام في خصوص السلام هنا أدبان الاول قوله حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه لقيه مسلما في واقع عقيدته هو مسلم لكن لا أعرفه شخصيا فلما رآه متبرمطا يقول في نفسه أن هذا ليس مسلما فلا يبادره بالسلام فإذا يكون هذا الذي وضع شعار الكفر على رأسه قطع الصلة بينه وبين إخوانه المسلمين بسبب هذا الشعار وهذا اللباس لباس رأس الكفر الأدب الثاني في الإسلام هو قول عليه السلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق إذا هو يراه غير مسلم فهو لا يسلم عليه فكل وسيلة تؤدي بالمسلم إلى أن يبتعد المسلمون عنه فهذا أو هذه الوسيلة تكون محرمة لأن الوسيلة بغاياتها فما هي الغاية من لباس هذا الإنسان الكفر لباس الكفر هو أن يبتعد عن المسلمين وأن يبتعد عنهم بعدم تعاملهم معه بالآداب الإسلامية هذا أنا جئت بالمثال الأخبر وهو البرنيطة لا شك أن لبس البرنيطة في بلاد الإسلام فيها لنتائج سيئة أو حرام فما حكمه في بلاد الكفر هو نفسه تماما إن لم يكن أشد لأن هناك القضية تنقلب عليه بحيث أنه يكفر ثواب الكفار بلباسه لباسهم أما في الإسلام فهو يقلل ثواب المسلمين وينفصل عنهم وينماز عنهم بسبب لبسه لباس الكفار. وما يؤكد لكم أن اللباس له تأثير على لابسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. القصة التي وقعت بيني وبين قسيس ماروني لبناني منذ نحو 20 أو 30 سنة، ركبت القطار الذي يأخذنا من دمشق إلى مصيف معروف عندنا ببقين، يبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر. ففي محطة قريبة من المحطة الأم في دمشق وقف القطار، وكان معي بعض الشباب، فجاءني أحدهم قال الآن صعد خوي قسيس. فهمت أنا منه كأنه يقول فعليك بي، فأنا تظاهرت أنني يعني صعدت مع الصاعدين الجدد. دخلت الغرفة التي هو فيها، تعرفون القطار الكرسي المتقابلين وهذا الباب هنا، هو جالس في الزاوية هنا، أنا جلست هنا بعيدا عنه حتى لا يتبين في شيء مقصود يعني. وجلست أفكر كيف أفتتح حديث مع هذا، ثم غادني. دخل علي شاب من تلك المنطقة التي وقف القطار فيها، وكنت على علم سابق بأنه بالأمس القريب بنى بأهلي، أما الشباب الذين كانوا معي فلا يعلمون ذلك. فأردت أن أبني كما يقال عصفورين بحجر واحد. ذكر أخواننا بصاحبهم أنه متزوج، وأسمي القسيس تهنئة المسلمين. فقلت لصاحبنا اسمه سعيد أبارك لك بتبريك النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه، أقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، ولا أبارك لك بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية العصر الشريف قبل الشريف، لا أقول لك بالرفاه والبنين، أكم وكم كان البنون مصيبة على الزوجين. وانطلقت أتحدث بما فتح الله لنا، حتى شعرت بأن القسيس امتنع ويريد أن يفيض بما عنده. قال إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمون يكفرون أتاتورك؟ مصطفى كمال فتكلمت معه طويلا، خلاصة الكلام أنهم ما كفروه، إنما هو بنفسه خرج عن الملة حينما عطل أحكام الشريعة وجعل الإرث للذكر مثل الأنثى ضد القرآن الكريم، وفرض على المسلمين لباسا من الأقوام الآخرين إلى آخرين. فهو كما يقولون عندنا تعرش تشبه بهذه الكلمة، وكأنه وجد بنفسه منفذا للغمز من الإسلام. قال إيش فيها إذا كان أتاتورك يعني فرض على المسلمين لبس القبعة؟ هذا صار مثل ما قال أحد أصحابنا حديثا، هذا لباس عام، لباس عام يعني كل الناس بالأمم هو قال. فعملت له محاضرة طويلة حول إيش هذا الموضوع بالذات، وطبعا الغاية منه هو المثال اللي مرتب بها. بعد البحث الطويل قلت له يعني الأفضل منك ما هو شو لباسه؟ المارونيين في لبنان أسود في الجسم من رأسه إلى أخمص قدمه وبيحط إيش طروش طويل أسود وجبة سوداء مثل جبة مشايخ العلماء هذي الأزهر يعني. وكما قال محمد عبده عمائم كالأبراج وجبة كالأخراج أولى بالجبة هكذا. قلت له يعني أفهم أنه معلش أنه أنت تقيم القلنس هاي وتحط طروش أحمر وبف بيضة على رأسك معلش؟ قال لا لا. قلت ليه؟ قال نحن رجالدين. رجالدين قلت أنا تعربشت فيها الكلمة أقوى مما تعربش بتلك. قلت له هذا هو الفرق بينه وبينه، أنتم النصارى فيكم رجال دين ورجال لا دين. رجال دين ورجال لا دين، فما لا يجوز لكم يجوز للآخرين، أما نحن المسلمين فطبقة سواء لا فرق بين كبير وصغير، كلنا رجل دين، فما لا يجوز لدين لا يجوز بعمل، ما يجوز لدين يجوز بعمل وهكذا. ولذلك فلا يجوز لنا، أنت الآن شعرت بخطأ تشبه الشخص بغير دينه، فلما كنت أنت رجل دين فأبيت أن تتشبه برجل دين آخر لأنه تنتسب إلى هذا الدين وأنت لا تؤمن بهذا الدين. هكذا كل مسلم يعتز بدينه فهو لا يريد أن يتشبه بدين الآخرين ولو كان من أقل الناس علما وطاعة وصلاة وإلى آخره. فأهيت الذي كفر وكانت قصة طويلة يعني 50 كيلومتر كل مناقشة بينهم. فإذا هذا النوع الأكبر تشبه الكافر هذا لا شك فيه أنه حرام، لكن قوة التشبه تتضاعف ما هي بنسبة معينة. الآن نقول قريب من البرغيطة في كونها شعار للكفر الجرافيت العقل هذه، فهي ليست في قوة البرغيطة لكنها قريبة منها. وانزل إلى قميص مثلا خاصة القميص الأكمام القصيرة في الصيف مثلا ما في قوة تشبه. فإذا نزلت إلى أضعف قوة تشبه أضعف شيء لا نقول نحن في ذلك الحرام، لكن يبقى المرتبة الثانية التي أنا أشرت إليها باحترامي وقلت لك أنا لو صبرت في النهاية المرتبة الثانية خالفوه. فالتشبه شيء ومخالفة الكافر شيء، أي أنت لا تتشبه به لو فعلت مثله، لكن الشارع يريد يقوي همم المسلمين وعزتهم بدينهم، فهو في الوصف الذي ينهاك أن تتشبه ويقول من تشبه بقوم فهو منهم، هو يريد منك ما هو أسمى وأعلى لك وأقرب عند الله عز وجل، يريد منك أن تتقصى مخالفة الكافر، مش فقط أن تهرب من التشبه به، أن تقصد مخالفته إلى درجة أنه يطلب منك أن تخالفه فيما لا يقصده بل ولا يريده ولا يحبه، لكن السنة الكونية فرضت عليه شيئا باعتباره خلقا من خلق الله عز وجل وأنت كذلك فيصبح في اشتراك بينك وبينه، لا هو يريده ولا أنت تريده، مع ذلك خالفه. لا يقال هنا فلان تشبه بفلان، لأن كلاهما لا يفعل ذلك الأمر الجامع بينهما بخصم منه، فليس هناك تشبه إطلاقا. مع ذلك يقول لك الشارع تقصد المخالف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. النصراني بشيء والمسلم بشيء، هل النصراني يريد الشيء؟ طبعا لا. المسلم قد يريد، لأنه في بعض الآثار أنه نور، لكن هو صار في قدر مشترك بينه وبين الكافر. لا يقال تشبه المسلم الكافر في شيبه، لأنه ليس من عمله، وإنما هو من سنة الله في خلقه. مع ذلك يقول لك الرسول أصبر، لأنهم لا يسبقون. كذلك مثلا من هذا القبيل: صلوا في خفافكم ونعالكم وقالوا اليوم. صلوا في خفافكم ونعالكم قالوا اليوم، في الوقت اللي كثير من الفقراء في الوقت الذي يختار فيه الفقهاء أن يصلي المسلم حافيا، يتعلمون أن النعل قد يكون فيه شيء من النجاسة من القادورات ونحو ذلك، فألقى وأظهر أن يصلي حافيا. لكن فات هؤلاء أن الشارع الحكيم يرمي بتشريعه إلى أمور دقيقة لا يتنبه لها بعض الفقهاء. فلتحقيق هذه الأمور الدقيقة يتسامح الشارع الحكيم مع عباده، ويتمنون نحن مع بعضنا بغض النظر يعني، بس هذا التعبير كما نقول لا يصح لسؤال رب العالمين، لكننا نقول ويعفو عن كثير، فيسمح عن بعض أشياء لولا ذاك الشيء الذي رمى إليه الشارع الحكيم ما عفى عنه. فهو يقول: إذا أتى أحدكم مسجد فليقلبن عليه، فإن كان فيهما من أذى فليلبكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور. حكم شرعي، لكننا إذا تأملنا في هذا الحكم الشرعي: فإن التراب لهما طهور. طهور يعني مثل لما نغسل الثوب من النجاسة بالماء؟ لا، لأنه مهما دلكت أنت النعل بالأرض فلا بد أن يبقى في النعل مما تشربه النعل من النجاسة، وهذا لا يخرج أبدا بالفرق، إلا أنك تقضي على أسفل النعل فركا ودعكا. فإذا نعلم يقينا أن الشارع الحكيم يعني يسر على عباده لغاية أشرنا إليها آنفا، حينما اكتفى منهم بتطهير النعل بالدلك. ليه؟ حتى يتمكنوا من مخالف اليهود المتنطعين في دينهم، كما أشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان في جمع وحضر الصلاة، فقدم صاحبه أبا موسى الأشعري ليصلي بالناس إماما، لأنه كان له صوت داوودي. لقد قال عليه السلام في حقه: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داوود. فقدمه ليصلي بالناس إماما، وكان متناعلا فخلع عليه وتقدم. فقال له ابن مسعود: أبي الواد المقدس أنت ينكر عليه. أبي الواد المقدس يعني أنت على شريعة موسى اليهود أن يمتنعون من إصراف الميعاد، فهذا يسر من الله للمؤمنين أن يطهروا الميعاد النجس بمجرد الدرك تحقيق غاية هي مخالفة اليهود. إذن المسلم لا ينبغي أن يقنع فقط بأن يكون ديدنه على تشبه الكفار وحسبه، لا، وأيضا يزيد على ذلك فدائما يتقصد مخالفة الكفار، ليس فقط أنه ما يتقصد، لا، وأيضا يتقصد مخالفتهم، أي أن في الأمر شيئين يتعلقان بالمسلم، أحدهما سلبي وهو أن لا يتشفى بالكافر، والآخر إيجابي وهو يتقصد مخالفة الكافر. هذول مرتبتين. أستبعد جدا جدا أن المؤمن الذي تشفع بهما وحاول أن يطبقهما في حياته أن لا يقع في شيء مما يخالف الشريعة في خصوص التشبه بالكفار. لذلك مثلا نحن يستغرب بعض الناس ممن لا علم عندهم بالشريعة بصورة عامة وبهاتين القصتين من الشريعة بصورة خاصة، حينما يجدنا نضع الساعة في اليد اليمنى. نحن نرمي بهذا تحقيق المخالفة. أنا إذا وضعت الساعة في اليد اليسرى ما في تشبه، لأن هذا مثل ما قال صاحبنا أنفا عم وطن من بلاد، يعني فما يشعر المسلم سواء كان في بلده أو خارج بلده أنه في تشبه. لكن المرتبة الثانية هذه إيش نسوي فيها؟ لابد ما نقصد مخالفة الكفار فيها كشعار للمسلمين. وعلى هذا نحيا وعلى هذا نعيش إن شاء الله تعالى. لعلك اكتفيت ب يعني هذا. نعم، حول الموضوع تفضل. بعد
اللي قدرت اللي يجيكم بالتراب طبعا مثل تطهير المعنى يجيكم بالتراب طبعا. أنا أؤكد الحديث أقول المفروض مية مية، لكن الآن شوارعنا الأردن طبعا أمامها تفتح مثلا، يعني مثلا واحد يقول عزام الحسين يجوز يفوت من المراحيض العامة يجوز يتمجر.
السلام عليكم الله. نعم،
لكن بيقول بتلاقي الزفت داش على زفته مش على الصاق.
نعم،
فهل هي نفس الحكم يعني ينطبق عليه؟
وبعدين
ايش اضطراب الجزء؟
وبعدين مش على الزفت
هل يجوز ان يدخل المسجد
من الزفت للمسجد؟
بمعنى
خلي الواقع كانت تشعر الواقع.
هل يجوز ان
يؤذي؟ عم تفضل. يدخل من الزفت للمسجد؟
نعم.
وين هذا؟
هذا حاصل.
هذا مش حاصل أبدا، خاصة لما أنت أعطيت مثال المسجد.
لو حصل يؤذي
أو البلد.
هذا كلام حاصل طبعا مش لجوات المسجد. يقول تلاقي بفضلي
لباب المسجد اللي بيسموه باب الحرام.
هذا الكلام
هذا الباب الحرام.
طبعا جبت المثال بحكم جامع الحسين. طبعا في مثال انا شفته بعيني.
طيب.
في يوم الرياض في جامع مسجد الجامع الكبير.
طيب.
إمام المسجد من تلاميذ الشيخ بن باز الطريق الأستاذ.
والله.
يفوت من آخر المسجد من عليه إلى الجبل. إلى مكان المحراب.
كويس، الله
يعطيك العافية. هذا اللي بدي
أسأل عنه، شان أطمئن الناس. اضطراب شو بيساوي بالناس؟ انت لاحظت ايضا ما تشحب الرطوبات اللي في النهار صح؟
صح بس هذا مطرد ذلك يعني نعم؟ بس هذا مطرد
ذلك يعني لا تخسر علينا في وقت انا بسألك سؤال بسيط صح؟ قلت لي صح ما صح؟ قلت لي ما صح سألتك التراب شو بيسبب النعل؟ بيسحب الرطوبات من النعل؟
لا
ولا؟
لا
بس الآن خلاف ما انفهم من كلامك بالنسبة للمسجد الحسيني فرض صورة المسجد كل الأرض إلى الباب زفت وين؟ الزفت لما أنت بتعمل هيك تفترض أيضا إنه ما في غبار إطلاقا؟
لا في غبار
تمام بيجوز يجيب لي صورة هذا نزل مطر أعطي بالك بيجوز يجيب لي صورة ثانية نزل مطر وغسل وغسل صار زيت الماي ويت لما أنت بتعمل بالنعل المفروض أحد شيء في النعل في نجاسة لها جرم ويت أو ما في نجاسة لها جرم إذا كان الأمر الأول أي في النعل نجاسة ذات جرم لما تدلك النعل بالزفت وهذه آلفا غسل المطر غسلا وفورا طلعت الشمس نظيف تمام لما عمل هيك بقي جرم النجاسة والنزاهة بالزفت جرم كان هيك وكان غير هيك جرم النجاسة شو صار فيها؟
الحذاء والكعب والكعب في شيء واضح في شيء في فراغ بينهم
كويس
هذا معنى ما يروح
كويس بنتم نلحق الموضوع لا ينحل بس هذا سؤال مش بيطابق الواقع لكن مصيرة إذا كنت ليش عملت حاصصة محاصصة لأن مشاكل مثل الشخص اللي عم يحارب والعدو عم يضايق عليه فبياخذ ايش؟ تحصنات جديدة تحصنات لأنه عم ينهزم الأول مثلت لي مثال مسجد ايش؟ انه من الزفت إلى ايش؟ باب المسجد في هذا نادر جدا ان جبت لي صورة ثانية ما كان في بالك ليش؟ لأنه تبين لك خطأ مشان ايش التعقيدات هي كلها لما بتجيب الصورة هذه الأخيرة بذكرك بالحديث لعلك حفظته إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه وين؟ قلبن عليه أو شاف الشوفي اللي أنت شفته ونحن خطر ببالنا شو بيساوي؟ بين الكعب بين الكعب شو بيساوي في الحالة؟ بيقول له شارع صلي أنا بسأل خلاله ومع الأسف ما تأخذ منها كلها لا تطول الشرع اللي شو بيساوي
اللي بدأ مرتفع من الوسط ما بيجيش
عليك ما في صالح إلا في نجاسة هو شو بيساوي
مستحوه
حطت مشكلة شو بعت انت من الدورة والنفسي كلها يا أخي دور ولدتي واقعة مش قصدك شو في قلبك أي أخونا هو دائما معنا جالس معنا أنا بحكي فيما أسمع شو سفت أنت من الأسئلة هاي لا صرت جحر الضغط صرت لها النقطة هاي شو سفت ما بصلي فيهم كفى الله عروني لكن خذ أنت المسائل التي يكثر وقوعها لأن الشرع سمح سهل واسع إلى آخره فليش جيت تابعت الموضوع لو صرت لنقطة ايش؟ تحرش من زمنها صلي بالليل بدون عليه والرسول عليه السلام كما جاء عن ابن عمر وغيره
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حاديا وكان يصلي متناعلا. أي لكي يسورة حرجي وضيقة لا بد من نزع النعلين أمر ما يكون ينزحهم. هو نحن ما عكس الموضوع، ما قلنا أنه ما بيجوز واحد يصلي حافيا، لكن نقول بيجوز يصلي متناعلا لأن مشايخ بيحاربوا الصلاة في النعال، يعني محاربة عجيبة جدا. حتى في بلادنا نحن في ألمانيا عادي نقلوها إلى سوريا إلى دمشق، لأنه قائم في أذهانهم أن الصلاة في النعلين مبيوت، وأحيانا بيتحرجوا لأنه ما بيردوا يوفقوا بين بعض النصوص الفقهية عندهم ونصوص أخرى، يصير في تناقض. بيقولوا في كتبهم وقولهم الحق أنه السنة أن تصلى صلاة الجنازة خارج المسجد، وعنده تشدد في القضية أكثر من اللازم. وبتعرفوا من أحكام الجنائز أن الرسول عليه السلام كان يصلي على الجنازة في المصلى، لكن أحيانا صلى في المسجد، وهذا هو الذي نحن الدين الله به، الأحناف إلا خارج المسجد. ولذلك يتخذوا عاد حسنة كل مقبرة بجانبها مصلى، طبعا مش إلى القبور، فبيصلوا الجنازة هناك وبعدين بيقضوا الجنازة بيدفنوها. لكن هذا ما يتيسر دائما، خاصة في البلاد اللي هاجروا ليها وما عندهم العناية هذه. شو بيسووا خلاصة جماعة من الأوضاع؟ بيلاقوا لهم مكان قريب من المقبرة، بيشرحوا نعالهم وبيدوسوا عليها. هون الشاهد بيشرحوا نعالهم وبيقروا عليها. ليش شرحتوا؟ ما بيجوز صلاة لأنه نجي. طيب ليش وقفوا عليها؟ وقفوا عليها لأنه ما بده يدوسوا على الأرض وما بيعرفوا أي الأرض طهارة ولا نجي. يعني ظاهرة غريبة جدا. حتى الله بلاهم بالألباني وشافوا منه بقى العجب، صلاة وبس صلاة الجنازة، صلاة الفريضة هذه كان يصليها في نعليه. الشاهد السنة أن يصلي تارة عافيا تارة متناعلا. فإذا أجد صورة هيك نادرة مثل ما أنت دققت يعني في التصوير اشلح ونصلي ما في. لكن ليش نشلح وليه ننكر على دول النجديين مثلا فعلا مثل ماشي في نعليه لوصف المسجد؟ هن الحقيقة سبحان الله يعني الناس أتباع عادات. شلون جماعتنا لحقيقتكم أنه هناك يصلوا في المصلى خارج